بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وحبيب رب العالمين، وسيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أسألك ربي في بداية هذا اللقاء المبارك ألا تحرمنا أبدا من شرف الصلاة والسلام على نبينا المصطفى، وألا تحرمنا كذلك يا مولانا من أجر الصلاة والسلام عليه، فأنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. واشمل اللهم بهذه الصلوات وتلك التسليمات آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اللهم ارض عنهم أجمعين وجازهم جميعا خيرا بما قدموا للإسلام والمسلمين، وألحقنا بهم يا ربنا مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، وأهلا بحضراتكم جميعا في حلقة سنوية، نعم سنوية، لأنها تتكرر أو تأتي في كل عام مرة واحدة. عندما يبدأ أبناؤنا وبناتنا امتحاناتهم أتوجه إليهم وإلى المدرسين وإلى المهتمين بالعملية التعليمية بوجه عام، أتوجه دائما إلى الجميع بكلمة وعدد من الوصايا المهمة، راجيا أن يتقبل مني الجميع هذه النصيحة الغالية المتعلقة بالدين، بالعقيدة، بالإيمان، بالأخلاق، بالتربية، ألا وهي عدم الغش في الامتحان. أبنائي وبناتي، الغش أسوأ الأخلاق، كما نقول دائما ونحن نتحدث عن الحلم، الحلم سيد الأخلاق. نود أن نقول على الجانب الآخر الغش أسوأ الأخلاق، نعم جريمة مركبة، جريمة بشعة لا يقدم عليها رجل سوي ولا يقدم عليها طالب مثالي. نعم الغش، من غش فليس منا، كما قال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس منا. وليس منا هنا ليس معناها أن يخرج الغاش من الملة، لا لا، معناها أنه ليس من المسلمين الملتزمين المتخلقين بآداب وأخلاق وأحكام شريعتنا الغراء. هو مسلم نعم، ولكن لم يتحل بآداب وأخلاق الإسلام، لأنه غشاش. والغش تضليل للآخرين، وكذب وافتراء ونفاق. قولوا في الغش ما تريدون أن تقولوا، لأنه تزييف للحقائق وكذب على الله وعلى الناس، جريمة نكراء كبيرة من أسوأ وأفحش الكبائر أعاذنا الله منها. نعم، ولا يليق أبدا بمسلم أن يغش وأن يضلل الناس وأن يلجأ إلى هذا الأسلوب في تعليمه وفي الامتحانات. نعم، يعني أسوأ أنواع الغش هو الغش في الامتحانات. صحيح، الأمر قضية تربوية على أعلى درجات الأهمية، قضية تربوية متعلقة بالضمير وتربية هذا الضمير، ضمير المسلم، الضمير الحي الذي يزجر صاحبه ويقول له اتق الله، لا تفعلها، لا تفعلها، إنها كذب صريح. نعم، لا تفعلها، لأنها لا تناسب أبدا شخصية الإنسان المسلم، وهي قضية تربوية بالدرجة الأولى. إذا نشأنا أبناءنا على الصدق وتجنب الكذب وتجنب الغش والتدليس، إذا نشأناه على الصدق وتجنب هذه الأخلاق الذميمة، ينشأ نشأة صحيحة، ومع الأيام لا يقدم أبدا على أمر يغضب الله تبارك وتعالى، لا يمكن إطلاقا. هناك الضمير الحي الذي يزجره ويقوله لا، إن الله تبارك وتعالى مطلع عليك ويعلم ما تفعل، وإن الذي تفعله الآن كبيرة من الكبائر. نريد أن ننمي لديه حديث النفس هذا حتى يتجنب الإقدام على أي أمر يغضب الله تبارك وتعالى، وحتى يكون دائما في مأمن من هذا الغضب، غضب الله. وقضية المسلم رقم واحد في حياته كلها أن يحصل على رضا رب العالمين تبارك وتعالى، وأن يستشعر رضا الرحمن الرحيم تبارك اسمه وعز شأنه فيما يقدم عليه من الأعمال أو الأقوال. ليس من أخلاقنا أبدا أبنائي وبناتي إطلاقا، يعني أريد أن أقول أطراف أو روافد، قولوا معي الروافد التربوية في هذه القضية ليتجنب أبناؤنا وبناتنا الإقدام على هذا الخلق الذميم، خلق الغش. الروافد التربوية التي تصلح من شأن أبنائنا وبناتنا حتى يكونوا على أعلى درجات الحذر من الوقوع في هذا الخلق المذموم الروافد، المنزل أولا، المنزل، الوالد والوالدة اللذان يربيان ولدهما وابنتهما على الصدق ولا شيء سواه في الأقوال وفي الأفعال، وأداء الامتحان بصدق دون غش أو تدليس أمر مهم جدا، وعلى الوالدين أن يقوما بدورهما في هذا الموضوع المهم. يا بني احذر الغش، يا ابنتي لا تلجئي إلى هذا الأسلوب لأنه ليس من أخلاق المسلمين. يا ابنتي إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا عن الغش وحذر منه، وهي جريمة بشعة متضمنة لكبائر كثيرة، يكفي أنها تقوم على الكذب والتدليس. نعم، عندما تصطحب معك مذكرة التي تسمى بالبرشامة مثلا وتخرجها وتكتب منها ما نقلته إليها من الكتاب، كذبت على الله أولا، وكذبت على الناس، وضللت من صححوا لك الامتحان، ضللتهم. نعم، لأن مستواك الحقيقي غير ذلك، وهنا حدث التضليل. مطلوب من الوالدين الكريمين وقبل الامتحانات بوقت كاف أن يتحدث الوالد وأن تتحدث الوالدة أو الشقيق الأكبر، يمكن أن يقوم بدور كذلك في ذلك، وأن يحذر الولد والفتاة من الوقوع في هذه الجريمة. نعم، أسميها جريمة. وعلى أجهزة الإعلام كذلك أن تقدم المحاضرات وأن تقيم الندوات وأن تستدعي التربويين وأن تستدعي الدعاة وأن تستدعي أهل العلم بوجه عام في هذه الأيام ليتحدثوا في هذه القضية وليحذروا أبناءنا وبناتنا من الوقوع في هذه الكبيرة. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام مر برجل يبيع القمح فوضع يده الكريمة في القمح فاكتشف بللا. يعني ايه؟ يعني القمح مصاب بالبلل، يعني فيه ماء، فيه ماء. فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: اصابته السماء يا رسول الله، يعني نزل عليه الايه؟ المطر. قال: هلا بينته للناس؟ يعني إذا جاء الرجل ليشتري يعلم ما في هذا القمح من البلل، ينبغي أن يتضح ذلك. هذه أخلاقنا، وهذه أوامر نبينا صلى الله عليه وسلم. فللوالدين الكريمين أن يقوم بهذا الدور، ولأجهزة الإعلام كذلك، وقبل الامتحانات بوقت كاف ومن حين لآخر مطلوب منهم جميعا إقامة الندوات واللقاءات المتعلقة بهذه الأمور الأخلاقية التربوية المهمة. نعم، وعلى السادة الدعاة كذلك جزاهم الله خيرا أن يقوموا بدورهم في المساجد ومن فوق المنابر في مثل هذه الأيام وعندما يحين وقت الامتحانات بوجه عام. نريد حملة توعية لأبنائنا، نريد حملة توعية يساهم فيها الجميع، كل بقدر علمه وبقدر الفن الذي يتقنه في هذا المجال. طيب، غش الطالب في الامتحان يدل على غياب الوازع الديني. طبعا بعضهم، أي بعض أبنائنا وبناتنا، بعضهم ينشغل كثيرا بالمذكرات التي يكتبها بخط رفيع صغير، يشغل نفسه ويضيع وقتا في ذلك، ويعتقد واهما بأنه ولد بارع وبأنه خدع المراقبين وخدع الملاحظين. هذا فكر شيطاني يوسوس الشيطان لأبنائنا ويخدعهم ويغرهم ويسهل لهم هذه الأساليب من أساليب الغش والتدليس. بل وربما توهم أنه بارع وذكي فطن لأنه استطاع أن يخدع الملاحظين. لا تقدم على ذلك يا بني، واتق الله تبارك وتعالى. والله لو أتيت بمجموع 60 مثلا بالمئة أو 70 أو 80، أفضل 1000 مرة من مجموع تجاوز 90 اعتمدت فيه على الغش والكذب، غشاش كذاب. هل تقبل على نفسك أن تنادى بالغشاش وبالكذاب؟ وعندما ينكشف أمرك للملاحظين والمراقبين يكون شكلك بشعا وتقع في حرج شديد وتلاحقك نظرات الاحتقار من الجميع لأنك ببساطة غشاش. والأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل إنك تمثل البيئة التي منها خرجت. يعني إيه؟ تمثل البيت الذي خرجت منه. نعم، ولذلك كثيرا ما أقول لأبنائي وبناتي حتى في المحاضرات، فليحرص كل منكم أن يكون عنوانا كريما للبيت الذي خرج منه وللعائلة التي يمثلها وللبيئة التي ولد فيها. والله ودائما أقول من أجمل مزايا الولد أو البنت أنه لا يحب أبدا ولا يريد مطلقا أن يضع عائلته في حرج، ولذلك هو حريص على تمثيل أهله أحسن تمثيل. لذلك لا يفكر مطلقا في هذه الممارسات الشيطانية الخبيثة. إذا اعتمد على الغش في الامتحانات حتى من الإعداد إلى الثانوي إلى الجامعة سيظل طوال عمره غشاشا. وليس هذا فقط، بل إنه سيواصل الغش والكذب والخداع والتضليل طوال عمره مع الناس، في معاملاته، في تجارته، في التزوير، حتى إذا طلب للشهادة بالتزوير سيدلي بشهادة مزورة أمام القضاء. ليه؟ لأنه نشأ على الغش والأمر بالنسبة له سهل ميسور. من يريد ذلك ومن يوافقكم على ذلك؟ يا بني اتق الله تبارك وتعالى حتى يبارك الله عز وجل لك في الشهادة وفي العلم وفي الأخلاق وفي المرتب. أي والله، يعني هذا الذي وصل إلى الوظيفة بالغش والكذب والتزوير والتدليس يتقاضى راتبا حراما، حراما يعني يأكل بالعربي من الحرام، لأنه وصل إلى هذه الوظيفة ليس عن كفاءة علمية وأخلاقية وتربوية أبدا، وصل إليها بالغش. وكان هناك من هو أولى منه بهذه الوظيفة من الطيبين الصالحين المحترمين الصادقين، كانوا أولى منه، ولكنه وصل إلى الوظيفة كل راتب يتقاضاه هو حرام، يأكل من الحرام ويطعم زوجته من الحرام ويطعم أبناءه من الحرام، وكل جسم نبت من سحت كما تعلمون، فالنار أولى به كما علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. من يقبل كما قلت، من يقبل على نفسه ذلك؟ ثم نقول أيضا إلى جانب ذلك، إذا وقع الغش، اسمعوا يا عباد الله، إذا وقع الغش تحت سمع وبصر المعلمين ازداد إقبال الطالب على الغش واقتنع بشرعيته. مصيبة كبيرة، والله العظيم مصيبة كبيرة. يعني طلاب يقومون بعملية غش جماعي أو غير جماعي، المهم رآهم الملاحظون أو المدرسون وهم يمارسون هذه المخالفة الشرعية التربوية الجسيمة، فتغاضى الملاحظون والمراقبون، تغاضوا عن هذه العملية وسكتوا عليها وتركوا الطلاب يمارسون الغش. المشكلة أن التلميذ الصغير وأن الطالب بوجه عام عندما يرى هذا التغاضي من جانب المراقب يعتقد بشرعية ذلك العمل ويقول رآني المعلم ولم يزجرني، إذن هو عمل عادي لا حرمة فيه، ولو كان حراما لوقف الملاحظ لي بالمرصاد. وهنا أود أن أقول الأصل في إخواني وأخواتي من المعلمين والمعلمات، الأصل فيهم هو أننا نثق بهم كامل الثقة، أنهم ملتزمون بآداب وأخلاق وقانون ولوائح الامتحانات. هذا نؤكده في المقام الأول، لكن الأمر لا يخلو من استثناءات تحدث هنا وهناك تحت سمع وبصر البعض. أنا واضح لا أقول الجميع حاشا لله، لأنني أعرف إخواني وأخواتي في المجال التربوي والتعليمي بوجه عام، وأعلم بأن معظمهم حريصون كل الحرص على سير العملية الامتحانية على الوجه الأكمل، لكن في ذات الوقت نؤكد بأن الواقع يفرز لنا بعض الاستثناءات في ذلك المقام، فنسمع من حين لآخر وربما رأينا بأعيننا من يتغاضون عن عمليات الغش ويتركون الطلبة. هذه من أكبر المصائب، لأن صاحبنا الذي وما هو بصاحبنا هذا الذي يتغاضى ويترك الطالب يمارس هذا الغش الذي يطلبه يتركه يمارس الغش يرتكب في حقه جريمة بشعة. والله والله كأنه شرع له أو أجاز له الغش. سيواصل التلميذ حياته الدراسية كل حياته الدراسية كلها بهذا الأسلوب، ولن يقرأ لن يقرأ ولن يذاكر ولن يهتم. ليه؟ خلاص عرف أسلوبا وتفنن فيه ويستطيع خداع المدرسين والمراقبين، وسيستمر في هذا المنهج حتى يتخرج وحتى ينتمي إلى وظيفة بعينها لن يكون فيها صادقا، ولن يتقي الله تبارك وتعالى في المهمة، مهمة الوظيفة التي أسندت إليه، سيظل هكذا دائما. والمشكلة الكبرى أن ولده هذا أو تلميذه هذا الذي تركه يفعل ما يريد في هذا المقام، تلميذه هذا سيأتي يوم من الأيام عندما ينضج وعندما يعلم بأنه كان مجرما مجرما عندما كان يتعلم، سيصب احتقاره على الذي سهل له هذا الأسلوب من أساليب الغش والتدليس. أيوة، يعني ربما اعتقد بعضهم أنه يزدي معروفا إلى التلميذ عندما تركه ينقل من الأوراق التي معه، ربما اعتقد بأنه يسهل له ويجامل أهله في ذلك. سيأتي يوم ينظر إليه التلميذ ذاته، ينظر إليه أي إلى أستاذه هذا نظرة احتقار. ليه؟ لأنه سهل له الحرام وعمل الحرام. وليس هذا فقط، لا، ستأتي ساعة بالنسبة لهذا التلميذ لن يتقبل من معلمه شرحا ولا علما، ولن يثق بعلمه وشخصه. ليه؟ لأنه يوم أن سهل له الغش فقد مصداقيته التربوية تماما تماما. وإذا فكر التلميذ في قدوة حسنة يتأسى بها من السادة المعلمين مثلا، لن يتأسى مطلقا بهذا الأستاذ، برغم أنه جامله وجامل أهله وسهل له عملية الغش. مصيبة، والله العظيم مصيبة. ألم أقل لكم بأنها كبيرة من أكبر الكبائر؟ وسيظل ولدنا هذا الذي اعتمد على الغش في مراحل الدراسة سيظل غشاشا إلى نهاية العمر، إلا إذا شاء رب العزة وأخرجه من هذا المستنقع بموعظة في يوم من الأيام أو بقدوة صالحة تأخذ بيده إلى الطريق المستقيم ليتجنب كل ما يغضب ربنا تبارك وتعالى. قلت وأؤكد حتى لا يغضب مني أحد، الأصل في إخواني وزملائي من المعلمين والمعلمات، الأصل أننا نثق بهم وبضمائرهم الحية، ونعلم بأنهم يتجنبون أمثال هذه الأعمال ويقومون بدورهم بما يمليه عليهم ضميرهم الحي، وبما تمليه علينا شريعتنا الغراء التي تقوم على الصدق. نعم، تقوم على الصدق ولا شيء سواه، والصدق يلزمنا أن نتجنب الكذب وأن نتجنب الغش وأن نؤدي عملنا بما يرضي الله تبارك وتعالى، ونحن واثقون أنه تبارك وتعالى يراقبنا جيدا. وأقول لأبنائي كذلك، تذكروا أبنائي وبناتي بأن هناك ملكين، نعم، يراقبان كلا منا، أرسلهما رب العزة عز وجل ليسجل صالح الأعمال وسيء الأعمال. يعني إن لم يرك الملاحظ والمراقب أو المدرس وأنت تمارس الغش، فإن عين الله تبارك وتعالى تراك من فوق سبع سماوات، وهناك ملائكة الرحمن تبارك وتعالى تراقبك جيدا. فتأدب يا بني، تأدب يا بني، واتق الله سبحانه وتعالى حتى يبارك الله لك. اسمع الكلام، حتى يبارك الله لك. وقلت منذ قليل 60% و70% و80% درجات حقيقية جاءت عن جهد وعن صدق وعن أدب في الامتحان، والله أفضل لك من 100%، وأفضل لك من 90%، لأن الله تبارك وتعالى سيبارك جهدك وسيكتب لك التوفيق وسيكون عونا لك، وسيذكرك بإذن الله ما نسيت إن شاء الله. وهذه المعونة الإلهية لا تقدم إلا للصالحين الصادقين، وليس للغشاشين الكذابين. طيب، ثم ماذا بعد ذلك؟ الغشاش يخرج وينتج غشاشين، سواء من أبنائه أو من تلامذته. الغشاش الذي يتدرج في التربية والتعليم يتدرج كذلك، وقد اتخذ الغش منهجا له وطريقا له، لن ينتج إلا غشاشين من أمثاله. يا لطيف، يعني من أبنائه، من أبنائه سيخرجون كذلك غشاشين. نعم، والمؤسف أن طلابه الذين اعتمدوا عليه أو سهل لهم الغش أيضا سيتخرجون غشاشين، وسيتحمل صاحبنا الذي يسر لهم هذا العمل المنبوذ والذميم، سيتحمل كل ما يقدمون عليه من أعمال الغش بعد ذلك، لأنه لم يردعهم ولم يزجرهم ولم يقل لهم اتقوا الله ولم يطبق عليهم اللوائح ولم يكن منصفا، ولو فعل ذلك لعظم في أعينهم، والله سيحترمونك، سيحبونك، سيقولون رجل محترم، معلم قدوة، سيقولون ذلك إذا أنت يا عزيزي كما قلت قمت بدورك ونصحت لهم وعلمتهم قبل بداية الامتحان بوقت كافي، علمتهم كيف يؤدون الامتحان بشهامة وصدق وبشفافية، علمهم ذلك، بل أقول خصص لهم حصصا تعلمهم فيها مكارم الأخلاق المتعلقة بأخلاقيات الامتحانات. نعم، مهمة جدا. والتربية عندنا كما قلنا قبل التعليم، وأنت مرب في المقام الأول، وأنت والد للطلبة والطالبات، ونعول عليك في هذا الأمر ونثق بك، فكن أهلا لهذه الثقة، كن أهلا لهذه الثقة. ونحن نؤكد للمرة الأخيرة أو للمرة الخامسة أننا مبدئيا يا سيدي نثق بك، يعلم الله، ونثق كذلك بأختنا الكريمة التي تزاول معنا العمل التربوي. فإن إذا انتهت السنة الدراسية أو الفصل الدراسي إذا انتهى بالغش، إذا لا فائدة من الفصل الدراسي كله، وبذلك نكون قد هدمنا ودمرنا الجهود التي بذلناها على مدار الأشهر الثلاثة أو الأربعة في الفصل الدراسي. يأتي الامتحان ليفرز لنا الذين بذلوا الجهد ونظموا أوقاتهم واستعانوا بربهم تبارك وتعالى وكانوا صالحين وأدوا صلاتهم في أوقاتها، يظهر لنا هؤلاء المستحقون للنجاح والمستحقون للتفوق، يظهرون. وعلى الجانب الآخر يظهر لنا المهملون المتكاسلون الذين لم يؤدوا العملية التعليمية كما ينبغي ولم يهتموا بدروسهم كما ينبغي، فينال هذا حقه وينال هذا حقه، لكن عند الغش يختلط هذا بذاك، ونحن لا نرضى مطلقا، والله لا نرضى أبدا لولدنا العزيز ولابنتنا العزيزة، لا نرضى لهم إطلاقا أن يفعلوا شيئا من ذلك لأنه يغضب الله تبارك وتعالى ويموت الضمير في أعماقهم. وإذا استمروا على هذا النهج فإن حياتهم العادية بعد التخرج ستقوم كذلك على هذه الممارسات السلبية، ولن يكونوا صالحين أبدا لدورهم العظيم في المجتمع. والمتعلم يفترض فيه أنه مصباح ينير لمن حوله ويقدم النصيحة والإرشاد لكل من يحتاج إليه، يعني كتلة من النور تتحرك في كل مكان. لن يؤدي هذا الدور إلا الصالح الطيب الملتزم الصادق الذي لا يخدع الناس، والغشاش مخادع ومخادع بشع. طيب، المدرس المدلس يفقد احترام ومحبة الطالب. هؤلاء يعني شواذ لا نقيس عليهم، فالغالبية العظمى من زملائنا الذين نتشرف بهم يؤدون عملهم بما يرضي الله. هذا فاصل قصير، سأعود إلى حضراتكم لنستكمل بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عين رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، تحدثت قبل هذا الفاصل كثيرا في موضوع الغش والغشاشين، وأسديت ما لدي من النصح والتوجيه لأبنائي الطلبة ولبناتي الطالبات، ونصحت كذلك لأبنائي وإخوتي من الذين يتولون الملاحظة والمراقبة ويتولون أعمال الامتحانات بوجه عام، وقلت بأن الله عز وجل جعلهم مراقبين وجعلهم حكاما في ذات الوقت ليضبطوا أعمال الامتحانات بما يرضي رب الأرض والسماوات تبارك وتعالى. وقررت وكررت، قررت وكررت، بأن الأصل في إخواننا وأخواتنا من المعلمين والمعلمات، الأصل أنهم طيبون صالحون، وأنهم أهل لهذه الأمانة الثقيلة. ولكننا نفترض افتراضا علميا أن من بينهم أناسا استثنيناهم وقلنا ربما سهلوا ويسروا للتلاميذ عملية الغش على سبيل المجاملة للأهل أو المجاملة للطلبة أو رفع نسبة النجاح أو ما إلى ذلك. حذرت ولوجه الله تبارك وتعالى من هذا الأمر، وقلت أخطر ما يترتب على ذلك أن ولدك هذا وتلميذك هذا الذي يسرت له عملية الغش فقدت مصداقيتك التربوية والتعليمية عنده، ولن يقبل عليك ولن يثق بك ولن يحسن الإنصات إليك. نعم، حتى وإن كان محبا لك قبل ذلك، بعد هذه العملية لن يثق بك بعد اليوم. انتبه انتبه رحمني الله وإياك. فأنت في هذه الحالة أيا كانت المهمة التي تؤديها في الامتحانات، أنت في موقف القاضي. نعم، فكن أهلا لثقتنا بك، وكن أهلا لأداء هذه الأمانة بما يرضي الله تبارك وتعالى، ولا تخش في الله لومة لائم أبدا، مهما كانت الشخصية التي ستوحي لك بالتسيب وبتسهيل هذا العمل. اتق الله ولوجه الله، التزم وارفض تماما كل من يوسوس لك ويقول سهل على الطلبة يا شيخ، إنهم أبناؤنا يا رجل، الطلبة غلابة، أهلهم. ده كلام لا يتفق إطلاقا مع قيم وآداب وأحكام شريعتنا الغراء، شريعة الصدق والجدية والمصداقية والالتزام نريد أن نربي أبناءنا على قيم إسلامنا الحنيف، والامتحانات فرصة تربوية عظيمة عندما تؤدى كما ينبغي أن تؤدى، لينال كل مجتهد حقه كما اجتهد وكما يستحق، نعطيه حقه ونحن نصحح دون أدنى تحامل. هذه المسألة أثق فيها تماما، نحن نسعد كثيرا ونحن نصحح، نسعد بالإجابة الصحيحة المنظمة، إجابة التلميذ الواعي الفاهم المستوعب لأهداف المنهاج. نفرح كثيرا إذا وضعنا جيد جدا وامتياز، إنه ولدنا، نعم إنه ولدنا وإنها ابنتنا. أؤكد أنا وزملائي أننا نكون في غاية السعادة بالورقة التي نجد جهدا عظيما قد بذل من قبل صاحبها. الحمد لله، نفهم جيدا في هذه الأمور ونعطي لكل ذي حق حقه بما يرضي الله تبارك وتعالى، وأرجو أن يكون ذلك منهاج إخواني جميعا على كل المستويات من الابتدائي إلى الجامعة. كما أتمنى من السادة الملاحظين أن يتقوا الله في أبنائنا وأن يحسنوا اللغة معهم، حتى وهو ينصح له أن يتوقف عن أسلوب معين، حتى وهو يرشده أثناء الإجابة أو أثناء الامتحان، تحدث إليه بأسلوب أخوي أو أبوي كريم، واحترم فيه الظرف الذي يعيشه، احترم فيه الظرف الذي يعيشه والتوتر الذي يحدث له أثناء الامتحان، فتعامل معه بلغة أخوية أو أبوية راقية، وانصح له، هذا حقك، ولكن دون أن تخرجه بألفاظ وعبارات مزعجة. بالله عليك، بالله عليك ولوجه الله، وحتى يبارك الله لك في الراتب، وحتى يبارك الله لك، وحتى يبارك الله لك في أبنائك، وحتى يمن، حتى يمن رب العزة على أبنائك بمن يسهل لهم ويساعدهم، يساعدهم بالنصيحة الهادئة التي تشجعهم وتهيئ لهم الجو ليؤدوا الامتحان بأعصاب هادئة وبنفسية مطمئنة. هذا أملنا في الإخوة الملاحظين الكرام. وأنصح كذلك، نصيحة مهمة جدا. بعض إخواننا وأخواتنا أثناء الامتحان إذا كان في اللجنة مراقبان أو أكثر، نراهم يتحدثون فيما بينهم، بل وقد يرفعون أصواتهم فيشوشون على أبنائنا وهم لا يعلمون، ويتضايق الطالب وتتضايق الطالبة من أصوات الملاحظين والمراقبين إذا تحدثوا فيما بينهم بأصوات مرتفعة لا علاقة لها بعملية الامتحان، بل هي أحاديث تجنح أحيانا إلى الأحاديث الشخصية. إن أبناءنا يزعجهم كثيرا أن يستمعوا إلى هذه الأصوات أثناء الإدلاء بالإجابات في ورقة الامتحان، يتضايقون كثيرا، وربما خرج أحدهم عن طوره وتعامل مع السيد الملاحظ المحترم بأسلوب لا يليق. نعم، نحن في غنى عن ذلك كله. ستتقاضى مكافأة عن هذه الساعات التي أمضيتها في لجان الامتحانات، وإذا أردت لهذه المكافأة أن تكون حلالا فالتزم، التزم حتى في مسألة الكلام مع الآخرين. لا، لا داعي لها، مزعجة، يشكو منها أبناؤنا وبناتنا كثيرا، ويستغيثون ويستغيثون حتى لو وقعت مخالفة من طالب لا تثر الضجيج ولا الصوت العالي حولها حتى لا تشوش على أبنائنا رحمني الله وإياك، وارفع الأمر مباشرة للأكبر من المراقبين الكبار ليدير الأمر بنفسه حتى كما قلت لا نزعج الممتحنين الممتحنين. هناك فرق. طيب، ونصيحة برضو لإخواني الأعزاء، أيا كان مستوى الأستاذ أو المعلم أو المعلمة، لوجه الله تبارك وتعالى وإحسانا إلى أبنائنا وبناتنا في هذه الظروف الموسمية الصعبة، نعم ينبغي وأتمنى أن تكون الورقة الامتحانية مناسبة تماما للوقت المخصص للإجابة، مسألة في غاية الأهمية أن تكون الأسئلة في ورقة الأسئلة مناسبة تماما ومتفقة مع زمن الإجابة، وهذه من مهارات المعلم والأستاذ، وهي في ذات الوقت سمة أو خاصة من خصائص العدل. نحن نقيس علما ومهارات وأهدافا يفترض أنها قد تحصلت بالفصل الدراسي وبما تم من التدريس، نعمم كذلك، نعمم الأسئلة لكل هذه الأهداف التربوية الوجدانية الأخلاقية المتعلقة بالخلق والدين والأدب، ولا نغفل كذلك عن الأهداف المهارية والأهداف المعرفية. كلكم أحبتي تعرفون ذلك جيدا، وما أنا إلا يعني أذكر إخواني، نحن نقيس هذه الأهداف الدرسية، نقيسها ونراعيها عند وضع الأسئلة، ولتكن الأسئلة واضحة بلا غموض ومباشرة ومحددة. أخي الكريم، حدد المطلوب بالضبط، هذه واحدة من محاسن ورقة الأسئلة. حدد المطلوب بوضوح كامل دون أدنى تعقيد أو غموض، واعلم بأن أبناءنا سيدعون لك حتى وهم في لجان الامتحانات، سيدعون لك لأنك يسرت عليهم وحددت المطلوب تماما بصياغة واضحة لا غموض فيها ولا لبس. تحسب لك إن شاء الله، والله تحسب لك، وفي ذات الوقت تؤدي إلى نتائج علمية سليمة 100%، وتحقق المقصود من الامتحانات. نعم، ويزداد حب الطالب لك، وقد أديت رسالتك كاملة وطلبت ما تريد، نعم، أقول وأؤكد، ستجني احترام التلميذ وحب التلميذ، بل وأقول سيدعو لك بإذن الله بخير كثير. مع مراعاة الفروق الفردية، هذه ألف باء الامتحانات، وأنا واثق أنكم تعرفونها ربما أكثر مني. نعم أعرف ذلك، مراعاة الفروق الفردية في وضع ورقة الأسئلة أمر مهم جدا، وهذا حقنا على أبنائنا، ونحن نقدم لهم ورقة الامتحان، وحق أبنائنا علينا أن نراعي ذلك لنقيس الجهود المميزة التي بذلها النابهون والمجدون من أبنائنا، هذا حقهم علينا كما قلت، فانتبهوا لذلك رحمني الله وإياكم. ولا تزعجوا أبناءنا بكثرة الأوامر، وإذا دخل مراقب ليدلي بتعليمات وإرشادات وتحذيرات، فأرجو أن يكون ذلك بعبارات محددة، لا تتحول إلى خطبة. كثيرون من أبنائنا لا يحبذونها في ذلك الوقت، وأبناؤنا بطبيعتنا وفي هذا الزمان على وجه الخصوص يضيقون ضيقا شديدا بكثرة الإرشادات والنصائح، لا يميلون إلى الإنصات لذلك، فنحن نقدم لهم فقط في حدود المطلوب ما ينفعهم ويرشدهم ويجنبهم الوقوع في الأخطاء. نراعي كذلك بارك الله فيكم احتياجاتي نراعي فيهم احتياجات البعض للأدوية، للماء عندما يطلبون الماء، نكون على أتم الاستعداد لتقديم الماء ومراعاة ظروف المرضى، من أبنائنا مرضى، نراعي ظروفهم ونراعي احتياجاتهم من الطب ومن الأدوية. أعرف أنكم مهتمون بذلك، لكني فقط أذكركم وأذكرهم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هؤلاء أبنائي وأبناؤكم إنهن بناتي وبناتكم فأحسنوا إليهم وانظروا بوجوه طيبة إليهم، بل ادخلوا إلى قاعة الامتحان وأنتم تفترضون الثقة بهم. نعم نعم، لا نجرمهم ولا نخاطبهم بأسلوب التشكيك في ذممهم، لا، الأصل كما قلت أن أبناءنا من الطلبة والطالبات الأصل فيهم أنهم طيبون طيبون، هذا ما نفترضه، ونتحدث إليهم بلغة تنبئ عن ثقتنا بهم، ولا نشكك إطلاقا في ذممهم بعبارات لا تليق تخرجهم عن طور الاطمئنان، لا، خاطبوهم إذا احتجتم إلى الخطاب وإلى الكلام وفي أضيق الحدود وعند الضرورة القصوى، إن خاطبتموهم خاطبوهم بلغة كريمة أبوية أخوية، هذا الذي نفترضه إن شاء الله. مثل هذا الجو في الامتحانات يساعدهم كثيرا يساعدهم كثيرا، وحذاري مرة أخرى من الكلام الجانبي بين الملاحظين، أمر كما شاهدناه وكما مورس بالنسبة لنا ونحن طلاب في مثل سنه، ماذا كنا ننزعج كثيرا من هذه الأحاديث الجانبية التي يتبادلها المراقبون والملاحظون، والله كانت تضايقنا كثيرا. فبالله عليكم معاشر الملاحظين والمراقبين، اتقوا الله تبارك وتعالى في أبنائنا وبناتنا، وأحسنوا إلى الجميع بلغة طيبة تساعدهم على إجابات طيبة تؤدي إلى نتائج طيبة بإذن الله رب العالمين. هؤلاء هم ثروتنا وهؤلاء هم أملنا في المستقبل إن شاء الله، وبقدر الإحسان إليهم يحسن ربنا الكريم إلينا إن شاء الله، ويبارك لنا فيما أعطانا إن شاء الله، ويبارك لنا ربنا في أبنائنا إن شاء الله، ويجند لأبنائنا في كل المجالات من يقف إلى جوارهم ومن يساندهم ومن يقدم لهم العون بإذن الله. فالبر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، افعل ما شئت كما تدين تدان. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم لأبنائي وبناتي في كل المستويات التعليمية، أسأل الله لهم التوفيق والسداد، وأن يلهمهم الحكمة وفصل الخطاب، وأن ييسر لهم كل أمور الامتحانات، وأن يكتب لهم النجاح الذي يسعدهم ويسعد آباءهم وأمهاتهم، اللهم أمين يا رب. كما أسأل الله عز وجل في موقع هذا لإخواننا المسلمين الإيجور في الصين الشعبية، أسأل الله عز وجل أن يكون سندا لهم وأن ينجيهم مما يفعله معهم أعداء الله، اللهم كن عونا لهم وعوضهم يا رب العالمين من خذلهم من إخوانهم، احقن دماءهم وقوهم وأعنهم على أعدائهم يا خير من سئل ويا أكرم من أجاب، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الأسرة في ظل الإسلام.